بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مسألة من حدث ونسي، وما هو الراجح فيها؟ من حدث ونسي، يعني يتوقف في هذا الحديث المعين ولا ترد رواية الشيخ ولا التلميذ.
وإذا كان مثلا الشيخ إذا كان الشيخ قال أنه نزيد فتقبل الرواية.
تقبل، نعم تقبل الرواية، لأن المثبت مقدم على النافي.
أو ما إذا كان مثلا الشيخ إذا نسي جزء نفسه أن يروي عن التلميذ.
نعم، قد يكون التلميذ عنده ثقة فيروي عنه. وما هو المسلسل؟ نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. قال: الأول سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع. هذا مبحث أكثر ما يكون نظريا، وهو صيغ الأداء أو صيغ التحمل. وقد اختصر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه المباحث، لأنه لم يبقى عليها عمل في هذه الأزمنة. هذا المبحث مبحث نظري في الحقيقة، ليس عليه كبير عمل إلا ما يتعلق بالتفريق بين صيغ السماع الصريحة والصيغ المحتملة كالعنعنة. هذا مهم لطالب العلم، وتنبني عليه أحكام فيما يتعلق بالتدريس وغيره على ما سبق. قال: والإجازة ولعدم من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى، فاللفظان الأولان من صيغ الأداء، اللفظان الأولان هما سمعت وحدثني، وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار، حدثنا وأخبرنا، من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، ولكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية. من حيث اللغة ما في فرق، لكن اصطلحوا على التفريق. قال: فتقدم على الحقيقة اللغوية، هي الحقيقة العرفية وما تعرف عليها أهل الحديث، قدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة والحجازيين أيضا فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. يعني التفريق بين التحديث والإخبار تفريق اصطلع عليه بعضهم والصحيح أنه لا فرق. فرق بعضهم فقال حدثنا إذا سمع وحده، وأخبرنا إذا كان معه غيره، وبعضهم فرق تفريقات أخرى فأطلق الإخبار على ما قرئ على الشيخ، والتحديث على ما حدث به الشيخ نفسه. كل هذه الاصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. قال فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم معنى واحد وهذا أقرب. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون نون للعظمة لكن بقلة. وأولها أي المراتب أصرحها، أي أصرح الصيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، يعني سمعت ما تطلق في الإجازة، لكن حدثني قد يطلق بعضهم حدثني في الإجازة. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، لا الشيخ على التلميذ. والثالث وهو أخبرني، والرابع هو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. عرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، كان بعضهم يرى عدم القراءة على الشيخ وأن الرواية بها ليست صحيحة، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، قال روي عن أبي حنيفة بن أبي ذئب وغيرهم. قال السخاوي محتجين بأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه إما لجهالة أو لهيبة الشيخ أو لظنه فيما يكون في المحمل قابل للاختلاف، أن ذلك مذهب، هذا غير صحيح. قال وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراء عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم، هذا أقرب. ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياق من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق، يعني بالأول من القراءة دون السماع من لفظ الشيخ. قال والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. هذه المسألة أو هذا المذهب الذي رجحه مذهب من؟ مذهب الإمام مسلم، يشترط المعاصرة مع إمكان اللقي ولا يشترط ثبوت اللقي، بينما البخاري يشترط ثبوت اللقي ولو مرة واحدة. هذه مسألة مهمة. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، هذا الذي عليه أكثر المتأخرين، عليه عمل المتأخرين والمحققين، حمل العنعنة على السماع إذا ثبتت المعاصرة مع إمكان اللغي، هو مذهب الإمام مسلم ورجحه غير واحد من الأئمة. قال بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة إذا لم يعاصره أو عاصره ولم يمكن لقاؤهما، كان يكون هذا في الشام وهذا في اليمن، لم يخرج هذا من الشام ولم يدخل ولم يخرج ذاك من اليمن. قال فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، المدلس حتى ولو عاصر هو إيش؟ مدلس، يعني يسقط من حدثه، فلو عنعن لا تقبل عنعنته حتى ولو عاصر، حتى ولو ثبت لقاؤه للشيخ وهو مدلس ثم روى عنه بالعنعنة لا تقبل، إذا كان يسقط ضعفاء ومجهولين. قال فإنها ليست محمولة على السماع، وقيل يشترط في حمل العنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة. هذا مذهب من؟ البخاري. ليحصل الأمن من باقي معنعنه، عن كونه من المرسل الخفي، يعني لو ثبت ولو مرة واحدة خرج أو أمن من ذلك. قال وهو المختار تبع لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، والعمل على الأول كما سمعت. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، أجازني مشافهة، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في رواية أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة، الإجازة معروف، يقول الشيخ للتلميذ أجزتك أن تروي عني كتاب كذا، المناولة يناول الكتاب، يعطي الكتاب، قد تكون مناولة مع إجازة، يعطي الكتاب يقول أجزتك أن تروي عني هذا، لكن إذا ناوله ولم يجزه سمى مناولة. قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، يعني يعطيه الكتاب يقول أذنت لك أن تروي عني هذا الكتاب. وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه ومقام الأصل، يعني تكون نسخة مضبوطة مقابلة بالأصل للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فروي عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية، يمكنه من الكتاب لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، يعطي الكتاب يقول هذا كتابي اروي عني، ثم يأخذه في نفس الوقت، ما هناك فرق بينه وبين الإجازة. قال وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها الجمهور، يعني ناوله ولم يقل له أذنت لك أن تروي هذا الكتاب. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. المكاتبة الرواية بها صحيحة إذا ثبت أن هذا خط الشيخ، وقد احتج لها الإمام البخاري صحيح بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمير السرية، مر معنا في كتاب العلم صحيح البخاري، قال لا تقرأوا حتى تبلغ كذا وكذا. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلى كل منهما عن الإذن. وقال اشترطوا الإذن في الوجادة، الوجادة أن يجد الكتاب، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ في إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إذا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا. وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، يعني عند موته أو ساق الكتب يعطوها لفلان، فهل يجوز لفلان هذا أن يروي تلك الكتب؟ هذه المسألة الوصية، يقول ذهب بعضهم إلى أنه يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام إذا أعلمها، الإعلام أن يقول الشيخ للتلميذ هذا الكتاب أو الكتاب الفلاني رويته عن فلان، أعلمه إعلاما فقط. وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك، الإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. جاز العامة لجميع المسلمين، صحيح أنه لا يعمل بها. كان يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلاني وأقرب للصحة لقرب الانحصار، هذا الذي هو منحصر. أما إذا قال لجميع المسلمين فالذي يظهر عدم صحته. وكذا الإجازة للمجهول كان يكون مبهما أو مهملا، أجزت لرجل، أجزت لمحمد ولا يدري من محمد. وكذا الإجازة للمعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، التوسع غير مرضي في الإجازة. وقد قيل إن عطفه على موجود، إن عطفه على موجود صح، كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء الله إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم جوز، أو جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه. الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن منده، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال المصطلح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء. وإن كان العمل استقر على اعتباره عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلة. والله تعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. اختصر رحمه الله تعالى هذا الاختصار لأنه لم يبقى كبير عمل في هذه الأزمنة على الإجازة والوصية والوجادة والمناولة، نعم، فأصبحت هذه المباحث شبه مباحث نظرية، مباحث شبه نظرية لا يتوقف عليها حكم بصحة الحديث أو بضعفه، وإنما يذكرونها من باب تكميل مباحث علم المصطلح. ثم انتقل إلى الكلام على مباحث مهمة متعلقة بالرواة. إلى هنا والحمد لله.